أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 30: إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر. أول شيء يستدعي الأمر توضيح المسألة، إذا التعبير بالمقدار المذكور قد يوهم فرضا ثانيا. المقصود من هذه المسألة الشك في أصل الإتيان بالصلاة الرباعية، لا الشك في أنه صلاها قبل العدول أو بعد العدول، هي المسألة القادمة. أنا نويت الإقامة بعد 3 ساعات، ترددت في البقاء عليها، أشك أني صليت الصلاة الرباعية التي كان يفترض بي أن أصليها أم لم أصليها بعد، فأشك في أصل الإتيان بالصلاة الرباعية. هنا لا شك ولا ريب في أن الصلاة مسبوقة بالعدم، نستصحب عدمها. إلى متى نستصحب عدمها؟ إلى حين العدول عن الإقامة، وهذا كاف لنفي موضوع البقاء على حكم الإقامة، لأن البقاء على حكم الإقامة مركب من جزئين: أن ينوي الإقامة واحد، وأن يأتي بصلاة رباعية أدائية، تكليف الفعل أدائية، ها مو يقضي لي صلاة فيتيت وما أدري متى. مش المقصود أيضا أدائية بالفعل أدائية، قد يأتي بها قضائية، لكن تكليف الأداء بها كان في حيز الإقامة، وهذه مرأت معنا المسألة السابقة. كمن لم يصلي في الوقت ولم يعدل عن الإقامة، نعم، واستيقظ بعد المغرب وقضى الصلاة الرباعية، قلنا هذا المقايد. طبعا لا يشمل الأمر قضاء صلاة رباعية فائتة من زمن سابق قبل الإقامة، مش في حيز الإقامة. جيد، على هذا الأساس هو شاك في أصل الإتيان بالرباعية يستصحب عدمها، فينتفي الجزء الثاني من جزئي البقاء على الإقامة كما هو واضح. بل أقول إننا بلحاظ حكم الإقامة قد يقال إننا لا نحتاج إلى إجراء الاستصحاب أيضا، نحن نحتاج إلى أصل أو دليل يثبت أننا جئنا بالصلاة الرباعية حتى نبقى على الإقامة، لسنا بحاجة إلى دليل ينفي أننا جئنا بالرباعية يثبت عدم المجيء بها، إذ يكفينا لعدم ترتيب أحكام الإقامة بعد العدول أن لا يكون هنالك ما يثبت أننا جئنا بالرباعية. تبهتوا؟ لأن الموضوع يقتضي الحكم البقاء على الإقامة يقضي بأن يثبت أنك جئت بالرباعية، ما دام لا يوجد دليل يقول بأنك جئت بالرباعية يكفيك لكي لا ترتب أثار الإقامة، ولست بحاجة إلى ما ينفي. كيف والحال أن الاستصحاب هنا يجري وينفي كما هو واضح. أم ثنائية؟ رح يجي إن شاء الله في المسائل القادمة رح يتعرض لهذه الفروع. هذا ما ينبغي أن يذكر في هذه المسألة. طبعا واضح يا إخوان، إذا جرى الاستصحاب وكنت صاير عادل أنا وباقي الوقت بدي صليها رباعية، إذا خارج الوقت أستطيع أن لا أصليها أصلا لقاعدة الحيلولة، لكن قاعدة الحيلولة تسقط عنك القضاء، لكن لا تثبت أنك جئت بالصلاة رباعية في الوقت وقبل العدول كما هو واضح. هذا بحث آخر الآن يبحث في بابه. إحنا فعلا عم نحكي بس بالأصل والتمام هنا. المسألة 31 بدها شوية تأمل وانتباه. هذه المسألة يا إخوان، إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة 4 ركعات والعدول عن الإقامة، هذا إنسان قصد الإقامة 10 أيام قطعا وصلى 4 ركعات قطعا وعدل عن البقاء على الإقامة قطعا، لكن لا يدري أنه عدل قبل الصلاة 4 ركعات وصلى 4 ركعات نسيانا للعدول أو ذهولا، أو صلى 4 ركعات ملتفتا ثم عدل بعد ذلك، فهذه مسألة مجهولي التاريخ. لا يدري متى عدل بالضبط ولا يدري متى صلى 4 ركعات بالضبط. طبعا ممكن فرضا أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول كمان، يعني إذا بيعلم أنه عدل الساعة 3 عصرا ويعلم أنه صلى رباعية لكن لا يعلم متى صلى الرباعية قبل 3 أو بعد 3، هو معلوم التاريخ أحدهما والثاني مجهول التاريخ. العكس، يعلم أنه صلى الظهر الساعة 3 لكن لا يعلم أن علوله قبل 3 أو بعد 3. خلونا الآن ما نتشرك يا أخوان، هذه من عوايص الأبحاث في علم الأصول في تنبيهات الاستصحاب. خلينا نحكي بمجهولي التاريخ الآن مثل مفارضة الماتي. هو صلى رباعية وعدل عن نية الإقامة لكن لا يدري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، ولا يدري أي واحد أي ساعة، يمكن العدول الساعة 3 وصلاة 4 ركعات 2:30، ويمكن العكس، ويمكن 3:30 ويمكن 2:30، مش معلوم. لكن الوقت الكل محصور، الوقت الكل محصور. أنا دخلت الساعة 1 إلى البلد قصدت الإقامة فيها والآن الساعة 4 مثلا، فبين 1 و4 حصل أمران، أحدهما صلاة 4 ركعات والأخرى العدول عن نية الإقامة بعد أن كنت عزمت عليها في بداية دخولي إلى البلد، وأشك في المتقدم والمتأخر منهما. شو بيقول المادي؟ إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة 4 ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما. طبعا ليش شرط الجهل؟ لأن في خلاف ثاني إنه معلوم التاريخ بيقولوا ما بيجري فيه الاستصحاب، مجهول التاريخ بيجري فيه الاستصحاب. مع الجهل بتاريخهما يعني ما بيعرف أي ساعة، هذا مقصود التاريخ هنا، ولا التاريخ الواسع نسبيا معلوم كل المجريات حدثت في 3 ساعات. مع البناء شو بيعمل؟ شو قال؟ ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل رجع إلى القصر. بيرجع شو بصير يصلي؟ قصر. مع البناء على صحة الصلاة، الصلاة اللي صلاها بيبني على صحتها. جيد جيد، لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما. متى؟ طب هو وقعت منه الصلاة تماما وجنابك عم تقول له صلاتك صحيحة يا حبيبي، حال العزم على الإقامة، حال العزم على الإقامة وهو مشكوك. شو بدي يقول المهدي؟ خلينا نوضح مقصوده. أول شيء عم بيقول البقاء على التمام موضوعه في المقام مركب من جزئين. الجزء الأول أن يكون قد قصد الإقامة 10 أيام، وهذا الجزء شو اسمه؟ محرز بالوجدان. هو مش ناسي أبدا أنه عندما دخل البلد رفض إقامة 10 أيام، هذا محرز. الشق الثاني أن يكون قد جاء بالصلاة الرباعية. هل مقدار؟ معلوم تمام. لكن أن يكون قد جاء بالصلاة الرباعية 4 ركعات حال العزم. يعني شو؟ يعني قبل العدول. هذا الجزء الثاني غير محرز. هذا الجزء الثاني غير محرز. إذ كما يمكن أن يكون جاء قبل العدول، يمكن أن يكون قد جاء بالرباعية بعد العدول. أحسنت، جيد. على هذا الأساس هذا الإنسان يقال ماتن يقول بالنسبة للصلاة الماضية صلاة صحيحة، بالنسبة لما يأتي عليه أن يصلي قصرا، لأن موضوع البقاء على حكم التمام تحقق أحد جزئيه بالوجدان وهو قصد الإقامة، وتحقق جزئه الآخر مشكوك لم يثبت لا بالوجدان ولا بالدليل التعبدي ولا بالأصل العملي. أما بالوجدان فواضح عندنا، نحن مش عارفين كاننا صلينا 4 قبل ولا بعد. وأما بالدليل فالانعدام الدليل لو في 2 أو 1 بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات. متذكر متى أنا عدلت ومتى صليت وأخبرني على رأسي قول حجي بيكون، أو إذا 2 بينا على الأقل على رأي المشهور، لكن هذا مفقود. وأما بالنسبة للأصل التعبدي فلتعارض الاستصحابين يقولون. طبعا المباني هون يا إخوان، المباني عند العلماء في كبرى المسألة في علم الأصول أحد مبنيين: مبنى يقول بأن الصلاة في مجهول التاريخ، مش الصلاة أي فعل، في مسألة مجهولي التاريخ والشك في التقدم والتأخر، أن الاستصحاب أصلا لا يجري لا في الأولى ولا في الثانية. وهذا مبنى المحقق العراقي وتلميذه السيد الحكيم رضوان الله عليهما وبعض من تبعهما، وعلى ما ببال الشهيد الصدر أيضا يذهب إلى هذا المبنى. في المقابل مبنى صاحب الكفاية وأكثر المحققين بعده ومنهم الشيخ النائيني والسيد الخوئي في كبرى المسألة، أن الاستصحاب يجري في الاثنين معا، لكن الاستصحابين يتعارضان ويتساقطان. أي نعم، ليس دائما. أسأل لك ليش ليس دائما. جاي نعم، اشترط عند القائل بجريان الاستصحاب في المقام. طبعا أما ليش يا إخوان العراقي والسيد الحكيم بيقولوا ما بيجري، وبالمقابل صاحب الكفاية والشيخ النائيني والسيد الخوئي وجماعة أكثر يقولون يجري ونحن نوافقهم يجري، فلأن المحقق العراقي أثار في المقام شبهة سماها شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، ما يجعل المقام شبهة مصداقية لدليل لا تنقض اليقين بالشك. إسا شو ما أصب من هالكلام وشو تفصيله ما فينا ندخل فيه، بس ندخل فيه رحنا لبحث الاستصحاب وما منعش نخلص، يعني لأنه إذا بدنا نفوت عليه بدنا نفوت عليه بشكل نفهمه بشكل كامل، وهذا في الاستصحاب. خذوا مبنائي الآن، سماها المحقق العراقي انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. إذا انفصل زمان الشك عن زمان اليقين لم تحفظ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة اللي هي الركن الثالث من أركان الاستصحاب. أين؟ في المقابل لا، البقية قالوا لا، قالوا هون نحن لا نلحظ سوى حالة الشك عند المكلف، وحالة الشك عند المكلف بالوجدان موجودة، والمشكوك فيه نفسه كان متيقن الوجود أو العدم سابقا والآن نشك. لم أكن صليت ثم صليت، لم أكن عزفت عن الإقامة ثم عزفت، لكن لا أدري المتقدم من المتأخر منهما. بالقياس إلى الثاني أنا شاك، أنا بالحظ أصل الصلاة مش شاك صليت، وبالحظ أصل العزوف عن الإقامة مش شاك عزفت، إنما بالقياس إلى الثاني أنا شاك. جيد، ما دام يصدق الشك حقيقة بالقياس إلى الثاني، فحينئذ ما دام الشك متصل كشك مش المشكوك، فحينئذ بلا شك ولا غيب يشغل استصحاب. عموما أنا بحث مبنائي في الأصول، لكن أنا أرجو يا أخوان ننتبه لنقطة تمثل الركن الرابع من أركان الاستصحاب. شو هو الركن الرابع؟ الركن الرابع من أركان الاستصحاب كان يقول أن يوجد للتعبد الاستصحابي أثر شرعي. إذا ما في أثر شرعي ما إله معنى جريان الاستصحاب، مش هيك؟ طيب بناء على هذا شيخنا اللي بيقولوا ما بيجعوا الاستصحابين أصلا مثل محقق العراقي، بقولوا وجد أثر شرعي وما وجد أثر شرعي، ما بيجعوا الاستصحابين أبدا. اللي بقولوا يجري الاستصحابان ويتعارضان، إذا أحد الاستصحابين ما إله أثر شرعي بس الاستصحاب الثاني إله أثر شرعي، إحنا إذن بيجري ولا ما بيجري؟ بيجري، بينما عند العراقي لا يجري لأنه في نفسه فيه مشكلة، عند صاحب الكفاية والنائيني و و و إلى آخره، إذا كان كلاهما لهما أثر شرعي يجريان ويتساقطان، بس إذا أحدهما له أثر والآخر ليس له أثر يجري ذو الأثر. هون بيفتي مبنى المحقق العراقي عن مبنى صاحب الكفاية، انتبهتوا؟ جيد. المفروض في المقام أن القوم يقولون بأن كليهما له أثر شرعي، هيك بدنا نفترض، بعدين بنشوف إذا كليهما له أثر شرعي والله لا في مغالطة، أحدهما ليس له أثر شرعي. طيب قبل ما تابع الحديث هون يا إخوان، لأن الحديث بده يطول هون، أنا نوقف عند نقطة يطول يعني مش كتير إن شاء الله، بس بده درس تابع ومهم إنه نبحثه بشكل واضح. صحيح ما بدنا نروح على المباني، بدنا نأخذ أصول موضوعية، لكن هنا بدنا نبحث. طبعا أنا ما عندي مانع على المباني يعني، بس نروح على علم الأصول يعني كم يوم. كيف صحح الماتن في المقام الصلاة مع أنه حكم بلزوم القصر، مع أنه في الواقع إما وظيفته التمام وإما وظيفته القصر؟ الجواب واضح، إنه الماتن في المقام أجرى بعد الانتهاء من الصلاة إحدى قاعدتين، إما أصالة الصحة في العمل وإما قاعدة خاصة بمثل هذه المقامات وهي قاعدة الفراغ. ونستطيع أن نقول بأن قاعدة الفراغ في المقام هي وإن وجد عليها دليل خاص من صغريات قاعدة وأصالة الصح، صلاة فرغ عنها نشك في صحتها وفسادها نبني على صحتها كما هو واضح. طبعا هون المقصود من أصالة الصحة، أصالة الصحة في فعل النفس، لأن أصالة الصحة المشهورة والمعروفة أصالة الصحة في فعل الغير. جيد، عموما قاعدة الفراغ أو أصالة الصحة هي اللي صححت الصلاة في المقام. جيد، هذا لا بأس به، كلام لا غبار عليه في حد نفسه، لكن الماتن مع إفتائه بأصالة الصحة أفتى بأي شيء؟ أفتى بلزوم الصلاة قصرا بعد ذلك، ولم يحفظ لا في الأول ولا في الثاني حتى احتياط استحبابه. هنا ألا يتشكل علم إجمالي؟ بالمخالفة القطعية عندما يصلي العصر قصرا أو العشاء قصرا الآتية. ألا يتشكل علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين؟ إذ في الواقع هو إما مكلف بالتمام وإما مكلف بالقصر. إذا مصلي الأربع ركعات قبل العزوف عن قصد الإقامة فوظيفته الواقعية إلى أن يخرج من البلد هي التمام. إذا مصلي الأربع ركعات بعد العزوف فوظيفته الواقعية كانت هي الركعتين لحاضر الأربعة اللي صلاها. هو الآن يعلم أن وظيفته الواقعية إما القصر وإما التمام، صلى واحدة قصر وواحدة تمام. لو ما عندنا علم إجمالي نعم نجري قاعدة الفرق على الرأس والعين، لكن حيث وجد علم إجمالي فهنا لا شك ولا ريب أن هذا العلم الإجمالي منجز. لا شك أن هذا العلم الإجمالي منجز، ولو كان أطراف العلم الإجمالي تدريجيات. انتبهوا، واحد الآن واحد سيأتي في عمود الزمان على ما حقق في محل أن العلم الإجمالي منجز، حتى لو كان أحد طرفيه مستقبليا شرط أن يكون فعليا في ظرفه مثل صلاة العشاء قبل الغروب، في ظرفها بعد الغروب هي فعلية. طيب في مثل هذه الحالة يا أخوان لا شك ولا ريب أنه يتشكل عندي علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، إما اللي صليتها أربعا وإما اللي صليتها اثنين، لأنه إذا ذيك صحيحة أربع ركعات في الواقع فهذه لا تصح إلا أربع ركعات، إنه بالواقع ما في تكليفين. إذا تلك باطلة، إذا هذه صحيحة ركعتين فتلك باطلة جزمة فتجب إعادتها. هنا علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين. العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين يمنع من إجراء أصالة الصحة أو الأصول الترخيصية في كل من الطرفين كما لا يخفى. جيد، بل أكثر من هذا، قد يدعى في المقام فيما لو لم يكن قد صلى العصر، والعصر وقت داخل مو قد يدعى العلم التفصيلي حينئذ ببطلان العصر في المترتبتين. ليش؟ لأن العصر باستثناء تضيق الوقت في الأخير، العصر التي أصليها قصرا بحسب فتوى الماتن الآن الساعة الرابعة عصرا، هي إما باطلة من جهة أنه في الواقع الوظيفة تمام ولازم تصليها تمام، وإما باطلة لأن الظهر في الواقع لازم نصليها قصر وهذه لا تصح في غير الوقت المختص إلا بعد أن نأتي بالظهر التام. فلدي علم تفصيلي ببطلان صلاة العصر في المترتبتين، بعيدة لا تصح اللاحقة إلا بصحة السابقة. مش هيك؟ السابقة اللي صليتها أربع ركعات، إما الوظيفة الواقعية هي الأربعة أو الوظيفة الواقعية هي الثنائية، لو كانت وحدها في الميدان لجرت فيها قاعدة في الفراغ، لكن توجد معها العصر مترتبتان. نقول لا يخلو أمر الصلاة الأولى من أن الوظيفة الواقعية فيها هي التمام أو القصر، إن كانت هي التمام فلا تصح الثانية إلا تمام، وإن كانت هي القاصر فلا تصح الثانية قصرا إلا بعد إعادة الأولى، لأن الثانية مترتبة على الأولى. فنعلم ببطلان العصر تفصيلا حينئذ، مش بس علم إجمالي صار عندي. ولذلك لا يستطيع الماتن أن يجمع بين تصحيح الصلاة تماما بإجراء قاعدة الفراغ أو وصلت الصحة، وبين الإفتاء بالقصر في بقية الصلوات. نتيجة هذا العلم الإجمالي لابد لنا من الفتوى بالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. لكن هذا كله إذا لم يجري أصل هنا في أحد الطرفين دون الآخر ينطح لنا النتيجة. أما إذا جرى أصل مختص في أحد الطرفين دون الآخر فحينئذ، يعني على رأي السيد الحكيم والمحقق العراقي اللي بيقولوا بمجهولي التاريخ ما بيجروا الأصول أصلا، حينئذ واضح أنه وجب الاحتياط هون. يعني بده يرجع يعيد التمام قصر، وبده الصلوات القادمة يظل يجمع بين القصر والتمام ليفل من البلد إلى أن يخرج من البلد. أما الذين يقولون بجريان الاستصحابين معا، إن أجريناهما معا يتعارضان ويتساقطان وبقينا مكاننا، مكانك تحمل أو تستريح. لكن قد يدعى وجود نكتة يجري معها أحد الاستصحابين ولا يجري الآخر، لأن الآخر مثلا أصل مثبت لا يترتب عليه الأثر إلا بواسطة غير شرعية مثلا. إن أمكن إثبات هذا فبها ونعمها. السيد الخوئي في بعض كلماته يزعم شيئا من هذا القبيل. لابد أن نتعرض لكلامه غدا إن شاء الله لنرى أنه يتم، فإذا تم فقد نخلص من الاحتياط بالنسبة للصلوات الباقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.